ومع فقه المعاملات المالية المعاصرة لفضيلة الشيخ سعد ابن تركي الختلان.
يلزمه قبول الشيء إذا كان محال عليه مليئا، وهو في الحقيقة هنا ملي، وهو البنك والمصرف. فلو بعت سيارة أو لو اشتريت سيارة كتب لك البائع شيكا، قلت لا أنا تعطيني نقد ولا ما أقبل، قال البيع انتهى لا ما أعطيك إلا شيك. اختلفتما في هذه المسألة، هل للبائع أن يلزمك بالشيك أو من حقك أنك تقول يعني أنا أرغب في النقد وتلزمه بهذا؟ نقول له الحق أن يلزمك بالشيك. لماذا؟ لأن اعتبرنا أن الشيك حوالة، ويلزم قبول الحوالة إذا كانت على ملي، ويلزم قبول الحوالة إذا كانت على ملي. لكن لك أن تشترط، تقول لا أقبل إلا إذا كان الشيك يعني مصدقا مثلا، أو إذا كان فيه رصيد، لكن يلزمك قبول هذا الشيك، لأننا حقيقة قلنا أن هذا تخريج الفقهي لهذا الشيك أنه حوالة، فيلزمك في الحقيقة قبوله، يلزمك قبوله، لأن إذا أحال إنسان آخر وكان محال عليه مليئا فإنه يجب قبول الحوالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مليئ فليتبع. أمر هذه من ثمرات قولنا في تخريج الفقهي للشيك إنه حوالة. هناك نوع من الشيكات تسمى الشيكات السياحية، تسمى الشيكات السياحية، وسبقا ورد فيه سؤال من الأسئلة ما سبق. الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها بعض المصارف أو المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها لدى أي فرع من فروع المصرف أو لدى مراسليه. إذا مرة أخرى، الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها مصارف بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء في أي فرع أو لدى أي مراسل لهذا المصرف أو لهذه المؤسسة. وهذه الشيكات السياحية لا بأس بها، لا بأس بها، لكن ترد يعني عليها إشكالية، وهي أن المصدر لهذه الشيكات، الجهة المصدر لهذه الشيكات تأخذ عمولة، والذي يظهر الله أعلم أن هذه العمولة لا بأس بأخذها لأنها مقابل خدمات، ولأن أيضا المنفعة لا تختص بالمقرض هنا، وإنما تشمل المقرض والمقترض، فهي شبيهة بالسفتجة. ونحن قلنا في ضابط النفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص بالمقرض، وأما ما يشمل المقرض والمقترض فإنه لا يكون نفعا محرما، وبناء على ذلك تكون الشيكات السياحية جائزة ولا بأس بها. من أهم مسائل الأوراق التجارية مسألة خصم الأوراق التجارية، خصم الأوراق التجارية. أذكر التعريف وأوضحه بالمثال. تعريف خصم الأوراق التجارية، الخصم معناها القطع. تعريف الخصم هو اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مخصوما منه مبلغ يتناسب مع المدة الباقية، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التملك، وأن يضمن له وفاء عند حلول أجله. فهي إذن عملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة بنقل ملكيتها إلى المصرف عن طريق التظهير قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل مصرف قيمتها مخصومة منه مبلغ معين. وضحه بمثال، قد يكون هذا الكلام غير واضح لكن وضحه بمثال. احنا قلنا في الأوراق التجارية هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك. الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع، لا يرد عليه الخصم، الخصم إنما يرد إما على كمبيالة أو السند لأمر إذا كان مؤجلة. يعني مثلا صوامع الغلال تعطي بعض المزارعين كمبيالات عندما يضعون القمح فيها، ما يعطونهم نقد ولا يعطونهم شيكات، يعطونهم كمبيالات، يدفعوا لأمر المزارع فلان وفلان مبلغ قدره مثلا 100,000 ريال في 1 محرم 1427 هجرية، هذه كمبيالة وتمنح للمزارعين. بعض المزارعين يقول أنا لن أنتظر إلى هذا الموعد، يذهب البنك يقول هذه كمبيال صرفت لي، أصرف لهذه الكمبيال الآن 100,000، أعطني الآن 95,000، و5,000 ريال تكون عمولة لك أنت أيها البنك، تكون 5,000 ريال عمولة للبنك مقابل تعجيل قيمة هذه الكمبيالة. يقول لن أنتظر إلى هذا الموعد، أنا هذه الكمبيالة أعطيها للبنك والبنك يعطيني قيمتها معجلة مخصوما منها عمولة يتفقان عليها. في مثالنا هذا 5,000 ريال عمولة يأخذ البنك لقاء تعجيله لقيمة هذه الكمبيالة. وهذا التعامل يا أخوان يعني شائع ومنتشر، خاصة كما ذكرت لدى المزارعين وغيرهم ممن يصرف لهم كمبيالات. فما حكم هذا الخصم؟ اختلف فيه اختلافا كثيرا، وذكرته في الكتاب الذي أشرت إليه أكثر من 7 تخريجات، ويلاحظ على بعض شيء من التكلف أو محاولة لي عناق يعني النصوص أو القواعد الفقهية للقول بالجواز، لأن يعني بعض الناس عندما يريد تخريج مسألة معاصرة يتأثر بضغط الواقع ويبرر بحاجة الناس ويبرر، والذي ينبغي هو التجرد عند بحث المسألة وعدم يعني التأثر بالواقع، وإنما ينظر لها على أنها مسألة ينظر لها على حسب ما تقتضيه الأدلة والقواعد الشرعية. هذه المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا، وقد درستها في الكتاب الذي أشرت إليه في أكثر من 50 صفحة، وخرجت بالقول بأن هذا الخصم هو في الحقيقة قرض بفائدة، هذا الخصم يعتبر قرض بفائدة، هذا هو القول الصحيح الذي ندين الله به، أن خصم الورقة التجارية هو في حقيقة الأمر قرض بفائدة، كأنك تقول البنك أو لهذا المصرف أقرضني قيمة هذه الكمبيالة بهذه الفائدة، بهذه الفائدة أقرضني 95,000 ب100,000 مثلا، فهو بالحقيقة قرض بفائدة. كانك تقول أنا أعطي الآن 95 وأعطيك 100,000 مؤجلة، أعطي الآن 95,000 حاضرة ب100,000 مؤجلة، فخصم الأوراق التجارية التخريج الفقهي له أنه قرض بفائدة، والقرض بفائدة محرم، وبناء على ذلك يكون خصم الأوراق التجارية محرما. وبعضهم فصل قال إذا كان خصم على مصرف المدين أو على غير مصرف المدين، والصحيح أنه لا تفريق بين مصرف المدين ومصرف غير المدين، كله يعتبر قرض بفائدة. ولذلك ينبغي تنبه التنبيه لهذه المسألة، لأنها كما ذكرت شائعة خاصة بين المزارعين، خاصة بين المزارعين يذهبون للبنوك ويخصمون الكمبيالات، وربما بعضهم يجهل الحكم الشرعي فيها. وهناك يعني بديل ومخرج شرعي يحصل به حامل هذه الكمبيالة على حقه من غير وقوع المحظور، وهذا المخرج هو بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي، بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي أو بعرض من العروض، بعرض من العروض. فيقول هذه الورقة الكمبيالة فيها 100,000 ريال، أنا أبيعكم هذه الكمبيالة بسيارة، وهنا لا مانع أبيعكم هذه الكمبيالة بسيارة، فهنا يكون تكون المسألة من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين، بيع الدين لغير من هو عليه بالعين، فهذه الكمبيالة تمثل دينا، وبيع هذا الدين لغير من هو عليه يعني لهذا المصرف بعين وهو سيارة، وبيع الدين لغير من هو عليه جائز على الصحيح من قولي العلماء. فإذا يعتبر هذا مخرجا يستطيع به حامل هذه الكمبيالة أن يحصل على غرضه من غير وقوع في الربا، من غير وقوع في المحظور الشرعي. إذن خلاصة أن خصم الأوراق التجارية أنه قرض فائدة وأنه محرم، وأن المخرج هو أن تباع بغير نقد، تباع بعرض من العروض. لعلنا يعني نختم بهذه المسألة في الأوراق التجارية، وهي قبض الأوراق التجارية. القبض عند الفقهاء يعني حيازة الشيء والتمكن منه، سواء كان التمكن باليد أو بعدم الممانع أو بعدم المانع، وما يسمى بالتخلية أو القبض الحكمي. والقبض مطلق في الشرع فيرجع فيه للعرف، فمثلا قبض الذهب غير قبض العقار غير قبض الأغنام، يعني كل شيء بحسبه، ويرجع في ذلك إلى العرف. ما عده الناس قبضا فهو قبض، ولهذا قال الموفق بن قدامة: القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والتفرق. وإذا أردنا نبحث مسألة قبض الأوراق التجارية، أما ما كان مستحق الوفاء بعد مدة، يعني إذا كانت الورقة التجارية مؤجلة كما في الكمبيالة وسداد الأمر إذا كان مؤجلين، هنا ظاهر أنه لا قبض، وبناء على ذلك لا يجوز مثلا بيع الذهب بكمبيالة مؤجلة أو بسند لأمر مؤجل. لكن إذا كانت ورقة تجارية واجبة الدفع لدى الاطلاع كالشيك مثلا، هل يعتبر الشيك، هل يعتبر تسلم الشيك في حكم القبض لمحتوى، وبناء على ذلك يجوز مثلا شراء الذهب بالشيك؟ لو ذهبت محل تجاري اشتريت كمية كبيرة من الذهب وكتبت لصاحب محل الذهب شيكا، هل هذا يجوز؟ هذا يرجع لهذه المسألة، وهي هل يعتبر تسلم الشيك قبض المحتوى أو أنه لا يعتبر. اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن تسلم الشيك يعتبر قبضا لمحتواه، وبناء على ذلك يجوز أن تشتري بهذا الشيك ذهبا أو فضة مثلا، فيعتبر قبضا لمحتواه. وعلل ذلك بأن الشيك يحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكا لمحتواه، ويستطيع أن يتصرف فيه فيبيع ويهب ويشتري إلى آخره. القول الثاني أن قبض الشيك، أن تسلم الشيك ليس في معنى القبض المحتوى، أن تسلم الشيك ليس في قوة القبض لمحتواه، وبناء على ذلك لا يجوز أن يحرر به ما يشترط فيه التقابض كالذهب. ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، حتى ولو كان الشيك مصدقا، فيقول تسلم الشيك ليس في قوة القبض المحتوى سواء كان الشيك مصدقا أو غير مصدق. وأذكر أني ذهبت الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وسألته عن هذه المسألة، فذكر لي رأيه هذا، قال أن قبض الشيك ليس في قوة القبض، تسلم الشيك ليس في قوة القبض المحتوى. قلت حتى ولو كان مصدقا، قال حتى ولو كان مصدقا. وقال أرأيت لو أن هذا الشيك ضاع أليس يرجع صاحبه على البنك فيسلم له بدله؟ فإذا هو لا يقوم مقام النقد، بينما النقود لو ضاعت لما أمكن الرجوع على أحد، تضيع على صاحبها. وهذه وجهة أصحاب هذا القول، فيقولون أن تسلم الشيك ليس في قوة القبض المحتوى سواء كان مصدقا أو غير مصدق، لأنه لو ضاع لأمكن الرجوع إلى مصدره وهو المسحوب عليه الذي هو البنك. وبينما الأوراق النقدية لو ضاعت فإنها تضيع على صاحبها ولا يمكن الرجوع على أحد، ولأن الشيك يتعرض لعدة احتمالات من جهة كونه ليس فيه رصيد أو لا يقبله البنك أو نحو ذلك. فالقابض المحتوى الشيك ليس له التصرف، يعني المتسلم الشيك توقف بعض تصرفاته على يعني الوفاء الفعلي، قد لا يكون الشيك رصيد ونحو ذلك من الاحتمالات. الرأي الثالث، القول الثالث في المسألة هو التفصيل، وذلك بالتفريق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق. فتسلم الشيك المصدق في معنى القبض لمحتواه، بينما تسلم الشيك غير المصدق ليس في معنى القبض لمحتواه. وإلى هذا الرأي ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى قول الثالث، أن تسلم الشيك المصدق في معنى القبض لمحتواه، وتسلم الشيك غير المصدق ليس في معنى القبض لمحتواه. ومعنى التصديق في الشيك أنه يحجز المبلغ، يذهب مثلا الساحب الشيك ويطلب حجز هذا المبلغ للمستفيد، وبالتالي لا يستطيع أن يتصرف فيه، يحجز للمستفيد لمن حرر له هذا الشيك. وجمع أصحاب هذا الرأي بين وجهة القول الأول ووجهة القول الثاني، فقالوا إن الشيك إذا كان غير مصدق فهو يرد عليه عدة احتمالات، يرد عليه ما ذكر ما ذكره أصحاب القول الثاني، وأما إذا كان مصدقا فإنه لا يرد عليه أي احتمال ويكون فيه قوة القبض المحتوى. قالوا ولهذا نجد أن الناس في الصفقات الكبيرة إنما يتعاملون بالشيكات، فلو اشتريت بيتا بمليون ريال وأردت أن تدفع نقدا فإن البائع لا يقبل، يقول أعطني الشيك لا أريد أن تعطيني نقد. فإذا كان الناس يفضلون الشيك على النقد في الصفقات الكبيرة، معناه هو يريد يقول أعطني الشيك مصدقا وليس نقدا، إذا كان الناس يفضلون الشيك على النقد في الصفقات الكبيرة بالملايين فلا شك أنه في قوة القبض المحتوى. ولذلك هذا هو القول الصحيح في المسألة، القول الصحيح أن الشيك إذا كان مصدقا فهو في قوة القبض المحتوى وإلا فلا. وإذا كان الشيك مصدقا فهو قد أحيط بضمانات كبيرة، ولا نعرف أن أحد من الناس سحب له شيك مصدق ولم يستطع الحصول على حقه، اللهم إلا إذا كان لها يعني إشكالات خارجة عن الطبيعة القانونية للشيك، يعني من مثلا تزوير أو سرقة أو نحو ذلك. أما أنه يحرر له شيك مصدق ثم لا يحصل على قيمة هذا الشيك فهذا بعيد جدا. ولهذا فإن الشيك المصدق في قوة القبض ومحتواه، بل إن الناس يفضلون على النقد الصفقات الكبيرة، وهذا دليل كاف على أن الشيك المصدق في قوة القبض ومحتواه. وأما قولهم قول أصحاب القول الثاني أنه لو ضاع لا أمكن لصاحبه أن يرجع على البنك، فنقول لأن طبيعة الشيك هكذا، لأن طبيعة الشيك هي أنه أن اسم المستفيد يحرر فيه، وبالتالي لا يستطيع أن يصرفه إلا صاحبه، وإذا ضاع فيمكن الرجوع إلى البنك أولا إيقافه وصرف بدله، يعني فيمكن للمستفيد من هذا الشيك أن يذهب للبنك ولا يضيع حقه بهذا، لا يضيع حقه. فنقول طبيعة الشيك تقتضي هذا، بينما الأوراق النقدية هي لحاملها، ولهذا لو أن الشيك كتب لحامله فإذا ضاع فإنه يضيع على صاحبه، يضيع على المستفيد على حامله، وهذا يعني لا مانع منه نظاما، لكن الناس لا يستعملونه. لو كتب اصرفوا ادفعوا لأمر حامل هذا الشيك، هذا نظاما لا مانع منه وإن كان غير شائع، فهو في الحقيقة يضيع على حامله. فنقول طبيعة الأوراق النقدية أنها لحاملها، وطبيعة الشيك أنه يكتب فيه اسم المستفيد، وهذا غير مؤثر في الحكم، هذا غير مؤثر في الحكم. ولهذا نقول يعني بناء على هذا أنه يجوز أن يشترى الذهب والفضة وبالشيك إذا كان مصدقا، ولا يجوز إذا كان الشيك غير مصدق. ولكن هنا أنبه إلى مسألة، وهي أنه في بعض الدول تحاط الشيكات غير المصدقة بحماية كبيرة جدا، بحيث تكون في قوة الشيكات المصدقة. وهنا ربما يقال أنه في تلك الدول تكون الشيكات كلها سواء كانت مصدقة أو غير مصدقة في قوة القبض لمحتواها. وأما عندنا هنا في المملكة فلا زال الشيك غير مصدق، وإن كان قد أحيط بحماية صارمة من الناحية النظرية، ولكن الإشكالية في الناحية التطبيقية والتنفيذية. ولهذا مثلا يعني في سنة من السنوات بلغت قيمة الشكاوى المقدمة للغرفة التجارية بالرياض الشيكات بدون رصيد أكثر من 1,200,000,000. فكيف نقول الشيك غير مصدق في قوة القبض المحتوى؟ إذا كانت الشيكات غير مصدقة بدون رصيد في سنة واحدة فقط بلغت أكثر من 1,200,000,000، هذا الحقيقة يزعزع الثقة في الشيك غير المصدق. والإشكال عندنا هنا كما ذكرت في الناحية التنفيذية، فمع كثرة الشيكات غير مصدقة لا نسمع بأن أحدا قد طبقت عليه العقوبة، لكن في بعض الدول هناك حماية صارمة للشيكات، فربما في تلك الدول يقال بأن الشيك سواء كان مصدقا أو غير مصدق بقوة القبض المحتوى، بل ربما عندنا في المملكة ربما يتحسن الوضع وتوفر حماية كبيرة للشيكات وتصبح الشيكات مصدقة أو غير مصدقة في قوة القبض المحتوى، لكن أتكلم عن وضع الشيكات الآن هنا في الوقت الحاضر. بقي أن نشير إلى مسألة الشيكات التحويلات المصرفية، وهي حقيقة مهمة ولعلي أيضا أختم بهذا البحث. شيكات التحويلات المصرفية إذا كانت من جنس النقد المدفوع فهي في الحقيقة سفتجة، يعني عندما تحول 10,000 ريال إلى بلد آخر ليتسلمها مثلا وكيلك في بلد آخر من فرع هذا البنك أو من بنك آخر، فهذا في الحقيقة سفتجة، وسبقا قلنا أن قول الصحيح سفتجة أنها جائزة. الإشكال إذا كان التحويل بعملة أخرى، إذا كان التحويل بعملة أخرى يعني تريد ذهبت للمصرف أو البنك قلت له هذه 10,000 ريال أريد أن تحولوها على فلان من الناس، على وكيلي فلان من الناس أو قريبي في بلد آخر، في بلد آخر مثلا في مصر مثلا بالجنيه، فهنا اجتمع عندنا صرف وحوالة، صرف وحوالة. الحوالة طبعا قلنا سفتجة وأنها جائزة لا إشكال فيها، لكن الإشكال هنا في الصرف، الإشكال هنا في الصرف. وهذه المسألة بحثها المجمع الفقهي تابع رابطة العالم الإسلامي وأصدر فيها قرارا بأن استلام الشيك يقوم مقام القبض عند توفر شروطه، وأن القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض، القيد في دفاتر المصرف يعتبر في حكم القبض سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص المصرف أو بعملة مودعة فيه، فيقولون إذا القيد في دفاتر الصرف في حكم القبض. فالذي يظهر الله أعلم أن هذه المسألة يعني فيها تفصيل، فنقول إن القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض، لكن بشرط، بشرط أن يكون المصرف يملك العملة المحول لها. لاحظ هنا أن يملك العملة المراد التحويل إليها، فلا بد أن يكون المصرف يملك المبلغ المراد تحويله سواء في صندوق المحلي أو في صندوق المركزي. أما إذا كان المصرف لا يملك المبلغ المراد تحويله بالعملة المراد التحويل إليها فإن حينئذ لا يجوز مثل هذا، لا يجوز، وذلك لأنه يكون قد صارف بما لا يملكه. إذا كان المبلغ المراد تحويله ليس موجودا في صندوق المصرف المحلي ولا في قيوده أيضا لدى المصارف الأخرى، وإنما سيقوم المصرف على تأمين النقد المحول له مستقبلا، فالذي يظهر الله أعلم أن تسلم الشيك أو السند ليس في معنى القبض المحتوى، وحينئذ يكون المصرف قد صارف بما لا يملكه وقت المصارفة. أرأيت لو صرفت صاحب محل ذهب ذهبا قال بذهب سوف أوفره فيما بعد ولو بعد ساعة، فإن هذا لا يجوز. هكذا أيضا هنا، هكذا أيضا هنا. ولذلك نحن ننصح من أراد التحويل بعملة أخرى أن يحول بعملة شائعة موجودة لدى البنك، لأن تكون من العملات الشائعة مثلا اليورو والدولار، يعني هذه تكون موجودة عند جميع البنوك، لكن ربما يأتي العملة النادرة قد لا تكون موجودة عند البنك لا في صندوق المحلي ولا حتى في المركزي، عمل بعض الدول قد لا تكون موجودة عند البنك كله، فإذا صارف البنك بهذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك، وهنا يقع في الإشكال. فمجمع الفقه الحقيقة أطلق العبارة، ولكن لا بد من هذا التقييد، لا بد من هذا التقييد، وهو أن تكون المصارفة بما يملكه البنك حتى لو كان في صندوق المركزي، يعني لا يلزم أن يكون في صندوق المحلي. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يصارف مع اختلاف العملة، من أراد أن يحول مبلغ مع اختلاف العملة أن يختار عملة شائعة بحيث يغلب على الظن وجودها في صندوق البنك. فانتبهوا لهذه القضية أخوان، وإذا يعني صارف بهذه العملة فإنه يتسلم إما شيكا أو مثلا سندا رسميا من البنك، ويقيد فيه سعر العملة المحول لها أيضا، يقيد فيه سعر العملة المحول لها أيضا، وحينئذ لا بأس بهذا. هذا هو الذي يظهر الله أعلم. وأنا أذكر سألت الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال إن فيها إشكال السمع صرف وحوالة وهي لا تجوز، لكن يقول أجيزها للضرورة، يقول إنني أجيزها للضرورة. والواقع حقيقة يعني أنها تعتبر في معنى القبض، ولا نقول أجيزها للضرورة، هي في معنى القبض المحتوى، لكن بشرط أن يكون المصرف يملك المبلغ المحول له. هذه يا أخوان خلاصة لهذا الموضوع، والموضوع أطول من هذا بكثير، لكن هذه يعني نبذة مختصرة، ومن أراد التفصيل فليرجع للكتاب الذي أشرت إليه وموجود في المكتبات. بعد ذلك ننتقل لموضوع آخر ولعل الكلام فيه لا يطول، وهو جمعيات الموظفين. حكم جمعيات الموظفين: صورة المسألة أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة، مدرسة أو دائرة أو غيرها أو غيرهما، على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال، على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون، ثم عند موعد محدد كنهاية الشهر مثلا، عند موعد محدد كنهاية الشهر مثلا، ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص. إذن هذه صورة المسألة: يتفق عدد الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون عند موعد معين كنهاية الشهر مثلا، ويدفع المبلغ كله جميعه لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء بدون زيادة ولا نقص. يعني مثلا هؤلاء مدرسون في مدرسة، قال نتفق على جمعية، نتفق جميعا على أن كل واحد يدفع 5000 ريال، نجمع ال5000 ريال مثلا تكون 100000 ريال. يعني لو قلنا أن عدد هؤلاء مدرسين 20 وكل واحد دفع 5000 ريال، مجموعها يكون 100000 ريال. 100000 ريال تدفع في الشهر الأول لأحدهم، والشهر الثاني الآخر، والشهر الثالث الثالث، وهكذا. هذه الصورة جمعية الموظفين. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها على قولين. القول الأول أنها جائزة، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، وصدر به قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله تعالى. القول الثاني أنها محرمة، قال به بعض أهل العلم ومن أبرزهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في اعتبار هذه الجمعية من قبيل القرض الذي جرى نفعا أو لا. فمن قال إنها من قبيل القرض الذي جرى نفعا حرمها، ومن قال إنها ليست من قبيل الذي جرى نفعا قال إنها جائزة. نأتي الأدلة، أدلة من قال التحريم أصحاب القول الثاني. حاصل أدلة ترجع إلى ما ذكرته قبل قليل، ترجع إلى أن هذه المسألة من قبيل القرض الذي جرى نفعا، فكل واحد من المشتركين في هذه الجمعية إنما يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر، وهذه منفعة، فيكون ذلك من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. إذن هذه وجهة من قال بالمنع، قال إنه من قبيل القرض المحرم. وأما أصحاب القول الأول الذين قالوا بالجواز، فقالوا إن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض شيئا من ماله، بل قد حصل المقترض على منفعة مساوية أو مقاربة لها، ففيها مصلحة للطرفين، فيها مصلحة للطرف للمقرض وللمقترض، وليس فيه ضرر على واحد منها، وليس فيها زيادة نفع المقرض على حساب المقترض. والنفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص به المقرض دون المقترض، أما إذا كان النفع للطرفين للمقرض وللمقترض فإن هذا لا بأس به ولا مانع منه، كما قلنا في السفتجة، كما قلنا السفتجة. فإذا قالوا إن المنفعة هنا لا يختص بها المقرض، وإنما هي المقرض وللمقترض جميعا. وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في التعليل لهذا القول، قالوا لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها، ولأن فيها مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر. والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد، بل ورد بمشروعيتها. فإذا هذه ليس فيها زيادة وليس فيها اختصاص المنفعة للمقرض دون المقترض، فتكون شبيهة بالسفتجة. السفتجة فيها مصلحة الطرفين، المقرض والمقترض، ولذا قلنا أنها جائزة. هذه أيضا فيها مصلحة الطرفين للمقرض وللمقترض. والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، هو أن جمعية الموظفين جائزة ولا بأس بها، ولا تعتبر من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وهي في الحقيقة قرض معتاد، ليست قرضا جرى نفعا، ليست من قبيل القرض الذي جرى نفعا، بل هي قرض معتاد، إلا أنه يشارك في الإقراض أكثر من شخص. حقيقة هذه الجمعية أنها قرض، لكن يشارك في هذا القرض أكثر من شخص. فأول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترضا من جميع المشتركين فيها، أول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترضا من جميع المشتركين فيها. وكذلك من يأخذ في المرة الثانية يعتبر مقترضا ممن يأخذها بعده، ومستوفيا لقرضه من الشخص الذي قبله، يعني يعتبر مقترضا ممن بعده ومستوفيا للقرض ممن قبله. وهكذا في الثالث والرابع، كل واحد يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا ممن قبله، كل واحد من هؤلاء يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا ممن قبله، إلا الأول يعتبر مقترضا من الجميع، وإلا الأخير فيعتبر مستوفيا من الجميع. هذه حقيقة الجمعية. إذا مرة أخرى نقول كل واحد من هؤلاء الذين في الجمعية يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا لقرضه ممن قبله، إلا الأول فيعتبر مقترضا من الجميع، وإلا الأخير فيعتبر مستوفيا من الجميع. وهذا بهذا التكييف لا بأس بها، ولا تعتبر من قبيل القرض الذي جرى نفعا، لا تعتبر من قبيل القرض الذي جرى نفعا. بعض طلاب العلم كتب بحثا في هذا ونشر في مجلة البحوث، ذكر أن يعني تقييدا للقول بالجواز، وهو أنه لا يشترط الاستمرار في هذه الجمعية أكثر من دورة، يعني يقول أنه لا يشترط هذا الشرط. لو قال نريد أن ندخل الجمعية لكن بشرط أن تستمر هذه الجمعية دورتين أو ثلاثة أو أكثر، فيعتبر هذا محرما. قال لأن حقيقة هذه الصورة أن المقرض يشترط على من سيقرضهم أن يقرضوه في دورة أخرى، أن المقرض يشترط على من سيقرضهم أن يقرضوه في دورة أخرى. فتشبه هذه المسألة مسألة إذا شرط المقرض أن يقرضه المستقرض مستقبلا، يعني يقول لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني، لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني مستقبلا، فما حكم هذه الصورة؟ هذه الحقيقة تنطبق عليها. فلو قال نحن نريد أن ندخل في جمعية الموظفين لكن بشرط أن نستمر دورتين أو ثلاثا، يقول بعض الإخوة منع هذه المسألة وخرجها على مسألة ما إذا قال لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني مستقبلا. ونقول وهذه المسألة المخرج عليها محل خلاف بين العلماء، فمنهم من منعها وقال إن هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا، والصحيح فيها الجواز، والصحيح فيها الجواز، ومن اختار القول بالجواز الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وذلك لأنه ليس فيها زيادة، والشرط المحرم في القرض هو ما كان فيه زيادة، إنما هذه اشتراط منفعة في القرض مساوية للمنفعة التي حصل عليها المستقرض. ونحن قلنا ليست كل منفعة في القرض تكون محرمة، بل المنفعة المحرمة هي التي يختص بها المقرض، وأيضا التي يكون فيها، وكذلك أيضا إذا كان فيها زيادة. أما يعني مثل هذه الصورة فإنها لا تعتبر من قبيل النفع المحرم. وبناء على ذلك الذي يظهر هو عدم التقييد، الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم هو عدم التقييد، ولهذا جاء قرار هيئة كبار العلماء بعدم التقييد. فنقول جمعيات الموظفين جائزة مطلقا، حتى ولو شرط الاشتراك فيها في أكثر من دورة ولو في دورتين أو ثلاث. هذا هو القول الصحيح في المسألة. وكما ذكرت هي صدر فيها قرار رقم 164 وتاريخ 26/2/1410 من هيئة كبار العلماء في الدورة 34 برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وصدر قرار بأنها جائزة، لم يظهر للمجلس بالأكثرية ما يمنع من هذا النوع من التعامل. وبذلك نقول الخلاصة في هذه المسألة أن جميع الموظفين أنها جائزة ولا بأس بها مطلقا، مطلقا يعني من غير تقييد بما ذكره بعض الإخوة في ذلك بألا يشترط فيها أن تكون دورة أكثر من دورة، بل نقولها جائزة مطلقا ولا تعتبر من قبيل القرض الذي جرى نفعا، ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. غدا إن شاء الله لعلنا نتعرض للتأمين وخطاب الضمان ونجيب أيضا عن بعض الأسئلة المتراكمة عندنا، نجيب عنها إن شاء الله تعالى.
سؤال يقول الشيخ سعد: توفر لي عمل في بنك ربوي خلال فترة الإجازة، علما بأن عملي ليس له علاقة بالمعاملات الربوية، فهل يجوز لي العمل في هذا البنك؟
العمل في البنك الربوي لا يجوز، وذلك لأن الذي يعمل قد يشهد أو يكتب الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وخاتبه وشاهده. حتى وإن لم يكتب الربا كما ذكر السائل قد يشهد، قد يرى من يعني يتعامل بالربا ويشهد. ثم أيضا قد ينتقل العمل في دائرة وتمر عليه مثل هذه المعاملات ويستمر مثل هذا العمل، ولهذا نرى أن يبتعد عنه، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، لأنه أيضا إذا دخل فيه فإن يصعب عليه الخروج منه، وكون لا يدخل من البداية يكون هذا يعني هو الأولى. حتى ولو كان في دائرة أخرى، ولو كان في دائرة أخرى لا تتعامل بالربا، اللهم إلا إذا كان في نافذة شرعية مثلا أو في فرع إسلامي فهذا لا بأس به.
أحسن الله إليكم. ما حكم بيع الشقق السكنية قبل بناؤها كما يقولون على الخريطة وقد أمت البلوى بها عندنا؟
بيع الشقق السكنية قبل البناء مواصفات معينة مر معنا أنه يمكن يعني أن هناك عقد من العقود يمكن أن تخرج عليه، يمكن أن تخرج عليه. نسألكم الآن سؤالا: ما هو العقد الذي يمكن أن تخرج عليه هذه المسألة؟ استصنع، أحسنت، لا ما شاء الله ضابطين، استصنع. فالشيء الذي يمكن استصناعه فإنه يجوز ولو كان يعني لا يكون في تسليم مبلغ كاملا، ولا يكون قبل بيع ما لا يملك، وإنما هو مجرد أن هذا الشخص الذي تتفق معه سوف يقوم بتصنيع شيء معين طبق مواصفات معينة، ومن ذلك الشقق السكنية التي ذكرها الأخ السائل، هذا يعتبر من قبيل الاستصناع ولا بأس به.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما اسم الكتاب الذي بين يديك؟
اسمه أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، وهو كما ذكرت وموضوع رسالة الدكتوراه الخاصة بي. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز لمن يدير جمعية الموظفين أن يشترط حصوله على الترتيب الأول مع رضا المشتركين على هذا؟
الذي يظهر أنه لا مانع من هذا، لأن نحن أجزنا هذه الجمعية، فكون أحدهم اشترط أن يكون الأول أو متقدما فلا حرج في هذا، لأن كما ذكرنا الضابط في المنفعة المحرمة المنفعة التي تختص بها المقرض دون غيره، أما مثل هذه فإنها لا تضر. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما معنى شيك مصدق؟
الشيك المصدق يمكن الأخ السائل ليس له تعامل كثير بالشيكات. الشيك المصدق معروف وشائع عند خاصة عند التجار ويتعاملون بالبيع والشراء. معنى ذلك أن البنك يحجز قيمة هذا الشيك للمستفيد، فعندما تحرر شيكا لفلان من الناس مثلا ثمن مبيع أو غير ذلك، فنفترض مثلا 10,000 ريال وتقول البنك أريد تصديق هذا الشيك، فيختم البنك على هذا بما يفيد تصديقه، وحينئذ يحجز مبلغ هذا الشيك لصالح المستفيد، فلا يمكن لك أنت صاحب الشيك لا يمكن لك أن تسحب هذا الرصيد، بل يحجز تلقائيا للمستفيد. ولذلك لا شك أنه في قوة القبض ومحتواه، بل إن الناس يفضلون على النقد الصفقات الكبيرة.
أحسن الله إليكم. طلبت من أخي أن يأخذ لي سلعة بالتقسيط، وكان القسط 540 ريال، ويحسن من راتب أخي شهريا، وأقوم بإيداع 550 ريال في حساب أخي شهريا، فهل يصح هذا الفعل علما بأن الزيادة لم تشترط وإنما هي من عندي؟
الزيادة التي يبذلها المقترض المقرض بعد حين الوفاء إذا كانت غير مشترطة ولا متعارفا عليها إنه لا بأس بها، بل إنها من حسن القضاء. والدليل على ذلك أن ما جاء في الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم واستسلف منه بعيرا، فأتى هذا الرجل يتقاضاه، قالوا يا رسول الله لا نجد إلا سنا خيرا من سنه، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا خيرا من سنه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فاستدل بهذا العلماء على أن الزيادة التي يبذلها المقترض للمقرض حين وفى من غير شرط أنها لا بأس بها، بل هي من حسن القضاء. وبناء على ذلك نقول لأخي السائل ما دام أن هذه الزيادة التي تبذلها لأخيك، طبعا علاقة بينك وبين أخيك علاقة قرض، هذه الزيادة التي تبذلها لأخيك حين وفاء القرض ما دام أنها غير مشترطة وغير متواطئ عليها ولا متعارف عليها فإنه لا بأس بها، وتعتبر هذه من حسن القضاء، ولا حرج عليك في بذل هذه الزيادة. الزيادة الممنوعة هي التي تكون مشترطة أو متعارف عليها، أو تكون من المقترض المقرض قبل الوفاء، من المقترض المقرض قبل الوفاء ولو على سبيل الهدية.
أحسن الله إليكم. يا شيخ، زكاة الجمعية جمعية الموظفين كيف تكون؟
نعم، نحن قلنا في التكييف الفقهي للجمعية أنها قرض، أنها قرض، والقرض يعتبر دين. ذكرنا في درس سابق الفرق بين القرض والدين، قلنا كل قرض يعتبر دين وليس كل دين يعتبر قرضا. وحينئذ هذا يقودنا إلى معرفة زكاة الدين، هل تجب الزكاة في الدين أو لا تجب؟ وهذه المسألة بحثها المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذكروا في القرار أنه لا يوجد دليل يدل على يعني هذه المسألة، وإنما هي مبناها على التعليل والنظر، مبناها يعني لا يوجد نص في هذه المسألة وإنما مبناها على التعليل والنظر. قرر المجمع في ذلك أن الدين إذا كان على ملي فيجب زكاته كل سنة عند تمام الحول، وإذا كان على معسر أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، لا تجب زكاته. وعلى ذلك وعلى هذا نقول في مثل هذه الجمعيات، نقول أما بالنسبة للأول الذي يستوفي حقه فهنا لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يحول الحول، وهكذا بالنسبة للثاني إلى 11 هؤلاء ليس عليهم زكاة لأنه لم يحول الحول، لكن الأخير هنا هذا الدين الذي له في ذمم أصحابه في الجمعية حال عليه الحول وهو دين على ملك، فهنا تجب الزكاة. إذا تجب الزكاة على 12 أو من بعده أو 13 إذا كانوا أكثر من 12، تجب على 12 أو 13 أو من بعده، باعتبار أن هؤلاء لهم ديون في ذمم آخرين، وهي ديون على يعني هذا الدين على ملئ، هذا الدين على ملئ، والدين إذا كان على ملئ باذل تجب فيه الزكاة عند تمام الحول عن كل سنة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. بعض الأسئلة تدور حول رأيك في المساهمة في شركة المراعي.
نعم، شركة المراعي كما ذكروا في نشرة الإصدار التي نشرت في الصحف أن عندهم قروض ربوية مقداره 535 مليون ريال 535 مليون ريال ونسبتها قرابة 22%، وبناء على ذلك لا تجوز المساهمة فيها، على القول الذي رجحناه ذكرنا أنه رأي المجمع الفقهي مجمع الرابطة، وحتى رأي أيضا المجمع الدولي، المجامع الفقهية كلها متفقة على هذا، ورأي اللجنة الدائمة أيضا أنها لا تجوز، لا يجوز الدخول والاكتتاب والمساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة 1%، لأن المساهمة في الحقيقة تنسب لها جميع أعمال الشركة، ومنها التعاملات الربوية، فهو في الحقيقة المساهم شريك في المال وفي العمل أيضا، شريك في المال وفي العمل. والربا قد شددت الشريعة فيه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فأيهم أشد، كاتب الربا وشاهد الربا أو الذي يتعامل بالربا بالوكالة؟ لا شك أن الذي يتعامل بالربا بالوكالة أشد، وهذه حقيقة الأمر في الشركات التي تتعامل بالربا، لأن هذه الشركات هي تمثل مجموع المساهمين، يعني من يملك هذه الشركة؟ المساهمون، فأنتم ملاك الشركة، تنسب لكم أعمال الشركة ومنها التعامل بالربا، فإذا المساهم الذي ساهم في هذه الشركة لا يخلو من يكون راضيا بهذه القروض الربوية أو غير راضي، فإن كان راضيا فهو متعرض للوعيد الشديد، إن كان غير راضي فيجب عليه التغيير، إن كان لا يستطيع وهو الغالب فيجب عليه الخروج وعدم الدخول أصلا في مثل هذه الشركات التي لا يستطيع تغيير هذا المنكر فيها. فنقول أن هذه الشركة يعني كما ذكرت أعلنت هذا في الصحف في نشرة الأصدار أن عندها قروض بهذه النسبة الكبيرة، ولهذا نرى أنه لا تجوز المساهمة فيها. وأما قولهم في أنها تحولت إلى قروض إسلامية، لا أدري كيف تحولت، القرض الربوي لا يتحول إلا إذا وضعت الفوائد، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يوضع الربا، لا يمكن تحويله إلا إذا وضع الربا، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولو أن يعني الشركة أعلنت توبتها من الربا وكونت هيئة شرعية لرسم سياسة مستقبلية لوضع الشركة المالي، ربما نقول أن الوضع يعني يختلف، لكن أن تعلن صراحة أن هذه القروض الربوية بهذا المبلغ الكبير فنرى عدم جواز المساهمة فيها.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، هذا هو الدرس الأخير في هذه السلسلة من هذه الدروس، هذه الدورة المباركة إن شاء الله. كنا بالأمس القريب في الدرس الأول، ثم إذا بهذه الأيام قد مرت سريعا ومضت جميعا، وها نحن في آخر هذه الدورة، وهكذا تمر أيام العمر، وهذه الأيام والليالي هي كالخزائن نودع فيها الأعمال، وعما قريب تفتح هذه الخزائن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سنتحدث في هذا الدرس إن شاء الله عن موضوعين، الموضوع الأول عن التأمين، والثاني عن خطاب الضمان. نبدأ بالموضوع الأول وهو التأمين. والتأمين معناه أو تعريفه نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع، يعني التأمين بأنواعه، نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع أو مختلطا منهما، يلتزم فيه طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له عند حصول حادث ونحوه، عند تحقق حادث ونحوه. وقد أصبح هذا المصطلح معروفا وشائعا، بل ومطبقا في جميع دول العالم، وينقسم إلى قسمين: تأمين تعاوني ويسمى تبادلي، وتأمين تجاري. وتأمين تجاري، ولم يكن التأمين بوضعه المعروف الآن معروفا موجودا عند الفقهاء المتقدمين، ولهذا اعتبر من النوازل في هذا العصر. وإن كان ابن عابدين قد أشار إلى بعض أنواعه في حاشيته رد المحتار على الدر المختار، ولكن عند الفقهاء المتقدمين لا يوجد له ذكر. ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، فبعض أهل العلم ذهب إلى الجواز مطلقا، إلى أن التأمين جائز بجميع أنواعه سواء كان تجاريا أو تعاونيا. ومن أبرز من ذهب إلى هذا الرأي الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله، وجميع الذين أفتوا بالجواز هم عالة عليه، بل إن مصطفى الزرقاء هو أول من أفتى بجواز التأمين مطلقا، وكل الذين أفتوا بعده بالجواز هم عالة عليه ويرددون فقط أدلته. وله كتاب مطبوع ومنشور ذكر وجهته في هذا. والقول الثاني عدم جواز التأمين مطلقا سواء كان تجاريا أو تعاونيا، قال به بعض أهل العلم وإن كانوا قلة، ولذلك بعضهم يعتبر أن القول بمنع التأمين التعاوني أنه شاذ، ويحكي الاتفاق على جواز التأمين التعاوني. والقول الثالث تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، القول الثالث تفصيل، فيحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني. وهذا القول هو قول أكثر العلماء المعاصرين، وقد اتفق على هذا القول المجامع الفقهية، مجمع الرابطة، مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كلها متفقة على هذا الرأي، والتفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، فيحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني. ونأتي الأدلة، نبدأ بأدلة تحريم التأمين التجاري، نبدأ بقول الثالث. نقول التأمين التجاري محرم، وذلك لما يأتي. أولا اشتماله على الغرر، اشتماله على الغرر الفاحش، فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر، فالمستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد ما له وما عليه ومقدار ما يأخذ ويعطي، فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم يحصل له الحادث فيأخذ أكثر مما دفع، وقد لا يحصل له حادث أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا. وكذلك أيضا بالنسبة للمؤمن لا يعرف ما له وما عليه، فقد يربح كثيرا في علاقته مع هذا المستأمن وقد يخسر، ولا شك أن الغرر فيه ظاهر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم. أيضا من أدلة تحريم التأمين التجاري أنه من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم له المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر فيغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وهذا من ضروب المقامرة. ثالثا أن عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة، لأن المؤمن من الشركة ونحوها إذا دفعت للمستأمن أكثر مما دفعه لها من النقود فيكون ربا فضل، لأنه مال بمال مع التفاضل، مال بمال مع التفاضل، وهذا الدفع إنما يحصل بعد مدة من العقد فيكون ربا نسيئة. وإذا قدر أن الشركة دفعت لهذا المستأمن مثل ما دفع من غير زيادة ولا نقصان فيكون فيه ربا نسيئة فقط، يكون فيه ربا نسيئة فقط. أيضا مما اشتمل عليه هذا العقد من المحاذير أنه من الرهان المحرم، من عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن فيه جهالة وغرر ومقامرة، ومعلوم أن الشرع لم يبح من الرهان إلا ما كان فيه نصرة لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما مر معنا هذا في درس سابق، وكذلك أيضا إذا كان في الإبل والخيل والسهام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. أيضا عقد التأمين التجاري فيه أخذ للمال بغير مقابل، فيه أخذ للمال بغير مقابل وهو محرم، أخذ المال بدون مقابل محرم. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه وجوه تحريم التأمين التجاري. وأما التأمين التعاوني فإنه يبذل على وجه التكافل والتعاون وليس على وجه معاوضة وطلب الربح، وما كان كذلك فإن الشريعة تجيزه. ويدل لذلك قصة الأشعريين أو حديث الأشعريين الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا أصابتهم نائبة من نوائب الدهر، إذا أصابتهم نائبة وشدة وحاجة جمعوا ما عندهم وتقاسموه، وهذا نوع من أنواع يعني، وهذا في الحقيقة هو شبيه بالتأمين التعاوني، شبيه بالتأمين التعاوني. وأيضا العاقلة في الإسلام هي أيضا بمثابة أو شبيهة بالتأمين التعاوني. العاقلة ما معنى العاقلة؟ يعني إذا سبب الإنسان في قتل خطأ أو شبه عمد فإن عاقلته يعني قرابته من جهة العصوبة هي التي تدفع عنها الدية، ملزمة الشرع بأن تدفع عنها الدية جبرا ليس اختيارا. فكل واحد يعني فإذا اجتمعت هذه العاقلة ودفعت الدية كل واحد من العاقلة قد يحتاج لمثل هذا، فيشبه أن يكون هذا يعني مثل التأمين التعاوني. ثم أيضا إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة نجد أن الشريعة تتسامح فيما كان مبنيا على الإرفاق والإحسان والتكافل والتعاون. وعلى سبيل المثال القرض، فإن صورة القرض في الأصل صورة ربوية لأنها معاوضة مال بمال مع عدم التقابض، ولكن الإسلام أجاز هذه الصورة إذا كانت مبنية على الإرفاق والتكافل والإحسان وهو القرض. ولذلك إذا أصبح القرض يراد به الربح والمنفعة والعوض رجع لصورته في الأصل فكان محرما. فنعرف من هنا أن قاعدة الشريعة التسامح فيما كان مبنيا على التكافل والتعاون، فنجد أن الشريعة أجازت هذه الصورة مع أنها في الأصل صورة ربوية، القرض في الأصل صورة ربوية، ولكن الشريعة أجازتها تشجيعا للمجتمع المسلم على التكافل والتعاون فيما بينهم. ولذلك هناك فرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. هذه هي وجهة إذن أصحاب هذا القول. وأما من أجاز التأمين التجاري فمن أبرز أدلتهم في هذا أولا أن التأمين فيه مصلحة كبيرة، وما يوجد فيه من الغرر مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة. فإن بعض العقود أجازتها الشريعة مع أن فيها غررا لما فيها أو لما يترتب عليها من المصالح الكبيرة كالجعالة مثلا، فإن الجعالة فيها غرر وجهالة ولكن الشريعة أجازتها لما فيها من المصلحة. قالوا فكذلك التأمين فيه مصلحة كبيرة، والدليل على ذلك اتفاق جميع دول العالم على الأخذ بهذا النظام، مما يدل على أن جميع العقلاء يرون أن فيه مصلحة. وأجيب عن هذا بأن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن المصالح في الشرع على ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له باعتبار ولا بإلغاء فهو مصلحة مرسلة وهو محل اجتهاد، والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه، ما شهد الشرع بإلغائه. وعقود التأمين فيها محاذير شرعية ذكرت في أدلة القول الأول، فتكون من القسم الثالث، تكون مما شهد الشرع بإلغائه لغلبة جانب المفسدة على جانب المصلحة. الدليل الثاني من أدلة القائلين بالجواز قياس نظام التأمين التجاري على العاقلة، وقالوا العاقلة ضرب من ضروب التأمين، إذا كانت العاقلة تجوز فالتأمين مطلقا يجوز ولا نخصه بالتأمين التعاوني. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الأصل في تحمل العاقلة للدية لما يكون بين أفراد العاقلة من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء وبذل المعروف ولو بدون مقابل، فهي إذن مبنية على التكافل والتعاون بين أفراد العاقلة وليست مبنية على الربحية والمعاوضة، بينما عقود التأمين عقود تجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة ولا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث الرحمة والمعروف بصلة. فرق كبير بين العاقلة وبين عقود التأمين التجارية، وبهذا لا يستقيم هذا الاستدلال. أيضا من أبرز أدلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد، قالوا فإذا منعتم التأمين التجاري فقولوا إذن بتحريم التقاعد، قولوا بتحريم معاشات التقاعد، لأن التقاعد ضرب مضروب التأمين، إنه يؤخذ من الموظف كل شهر قسطا ثم يسلم له بعد تقاعده، وقد يحصل على أكثر مما بذل وقد يحصل على أقل، قالوا في نظام التقاعد هو من ضروب التأمين، فيلزمكم أنتم إذا قلتم يعني أيها الجمهور إذا قلتم بتحريم التأمين التجاري أن تقولوا أيضا تحريم نظام التقاعد. ولكن هذا الاستدلال أيضا محل نظر، لأن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن ما يعطى الموظف بعد التقاعد حق التزم به ولي الأمر، حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من عمل وخدمة، ووضع فيه نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس للموظف أيضا، ونظر فيه إلى مظنة الحاجة، وثم أيضا إن التقاعد يتبرع الدولة بنصف المبلغ، يعني يستقطع من الموظف نصف المبلغ والدولة تتبرع بنصف المبلغ الآخر، فليست معاوضة مالية محضة، وإنما هو حق التزمت به الدولة تجاه موظفيها. وهذا بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على المعاوضة المحضة، وتريد أو تقصد منه الشركات الحصول على الأرباح والكسب، ففرق بينهما، ولذلك لا يصح مثل هذا القياس، لا يصح مثل هذا القياس. ثم إن الموظف إذا أراد تصفية حقوقه قبل بلوغ سن التقاعد تصفى له كامل حقوقه ويعطى ما اقتطع منه، ولكنه إذا بقي إلى انتهاء المدة النظامية فإنه يعطى ما اقتطع منه، وتبرع أيضا من الدولة لهذا الموظف، وإذا توفي فيصرف لورثته بطريقة رعي فيها مسألة احتياج الورثة. فإذن قياس التأمين التجاري على نظام التقاعد قياس مع الفارق. أيضا من أدلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة، على عقود الحراسة، قالوا فكما أنك إذا استأجرت لك حارسا يحرس البيت أو الطريق فإنك تعطيه مالا مقابل الأمان، مقابل الأمان، فإن هذا الحارس إنما فقط استفدت منه الأمان. وهكذا أيضا في عقود التأمين التجاري تستفيد ببذل هذا المال الذي تدفعه للشركة الأمان، عندما يحصل لك حادث ونحوه، فإذا جاز بذل المال على عقود الحراسة لأجل الأمان فيجوز بذل المال لشركات التأمين لأجل الأمان. ولكن هذا القياس أيضا قياس مع الفارق، فإن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين، الأمان ليس محل العقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط، محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، ومحله في الحراسة الأجرة وعمل الحارس، هذا هو محل العقد، الأجرة وعمل الحارس. وأما الأمان فليس محل العقد، وإنما هو غاية ونتيجة. ولو قلنا إن الأمان هو محل العقد لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس، والواقع أن الحارس يستحق الأجرة مطلقا، وهذا يدل على أن الأمان ليس هو محل العقد في المسألتين جميعا. في مسألة التأمين ليس محل العقد وإنما محله الأقساط ومبلغ التأمين، وفي مسألة الحراسة أيضا محل العقد ليس هو الأمان وإنما هو الأجرة وعمل الحارس. هذه أبرز أدلة من قال بالجواز، وكما ترون أدلة يعني لا تستقيم. وهذه الأدلة كلها ذكرها الشيخ مصطفى الزرقاء في كتاب التأمين، وتناقلها من بعده ممن قال بالجواز. وبهذا يتبين القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو ما عليه جمهور العلماء المعاصرين، وهو التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، يكون التأمين التجاري محرما والتأمين التعاوني جائزا. والتأمين التعاوني من أبرز صوره ما يسمى بصناديق الأسر والعوائل، فيوضع مثلا صندوق لأسرة من الأسر، وقال ما أراد يتبرع لهذا الصندوق بقسط شهري أو سنوي، وإذا حصل لأي واحد من أفراد الأسرة حادث أو مثلا حاجة ملحة أو نحو ذلك أخذ منه، هذا يعتبر من صور التأمين التعاوني ولا بأس به. أما التأمين الذي تمارسه الشركات الآن فهو في جملته تأمين تجاري وليس تعاونيا، وإن سموه تأمينا تعاونيا، لأنه حتى يكون تأمينا تعاونيا لا بد أن يقصد به التعاون والتكافل، والواقع أن هذه الشركات ما قامت أساسا إلا لأجل طلب الربح والكسب، ولذلك فإنها بعيدة عن تحقيق التأمين التعاوني. ولكن وجود مثل الشركات التي تحقق التأمين التعاوني ليس مستحيلا، ومع الأسف وجد في بلاد الغرب، وجد في بلاد الغرب شركات تحقق التأمين التعاوني، وكان الأجدر أن توجد في بلاد المسلمين، لكن الشركات الموجودة لدينا الآن هي في جملتها تقوم على التأمين التجاري وليس التأمين التعاوني. ويفترض إذا قامت الشركة للتأمين التعاوني أن تقوم فقط بإدارة أقساط التأمين، وذلك التسمية الدقيقة لها أن نقول شركة إدارة تأمين، ليست شركة تأمين، إدارة تأمين، فهي تأخذ إدارة الشركة فقط الأجرة على إدارة هذه الأقساط مقابل أتعاب فقط، إما أجرة ثابتة أو يعني بنسبة من الأقساط، لكن أنها تأخذ الأموال من هؤلاء المستأمنين ولا تعيدها لهم وتتملكها وتعتبرها وسيلة من وسائل الكسب والربح، هذا هو التأمين التجاري. لكن لو وجدت شركة هي فقط تأخذ مقابل أتعابها، وأما أقساط التأمين فهي تعمل فيها وتستثمرها لصالح هؤلاء المستأمنين، فهذا هو التأمين التجاري. فتكون إدارة الشركة إنما فقط تدير هذه الأقساط، تدير هذه الأقساط. والأكمل في هذا والأحسن ألا ترجع الأقساط إلى المستأمنين، وأن تخلص منها شائبة المعاوضة المالية قدر المستطاع، لأنها إذا يعيد الفائض إلى المستأمنين أصبح فيها معاوضة. فأكمل درجات صور التأمين التعاوني هو مثل ما ذكرت ما تمثل صناديق الأسر والعوائل، حيث لا تعاد الأقساط إلى المستأمنين، وإنما تستثمرها إدارة الشركة وتخفض الأقساط في المستقبل على هؤلاء، ويكون هذه الأموال تستثمر لهؤلاء الذين بذلوا أموالهم على سبيل التكافل والتعاون فيما بينهم، وليس على سبيل يعني الربح والمعاوضة. وبهذا ولكن لو أعيد لهؤلاء المستأمنين بعض الأموال الفائضة فأيضا تكون من صور التأمين التعاوني، إذا كانت الشركة إنما فقط تديرها إدارة ولكن تبقى فيها شائبة المعاوضة. ونحن نقول إن التأمين التعاوني كلما تخلصنا من شائبة المعاوضة كلما كان أكمل وأحسن، لأنه كما ذكرنا يقوم على الإرفاق والتكافل ولا يقوم على المعاوضة وطلب الربح والكسب. كما ذكرت الشركات في جملتها الآن موجودة تمارس التأمين التجاري وليس التأمين التعاون، ولكن مع الأسف أن بعض الشركات مع ممارسة للتأمين التجاري وتسميتها له بالتأمين التعاوني استغلت فتاوى العلماء للتغرير بالناس. فعلى سبيل المثال شركة من الشركات الكبرى في التأمين علقت فتوى هيئة كبار العلماء في التأمين التعاوني في مدخل الشركة، وقالت إنها تسير على هذه الفتيا، وقد نقل هذا إلى مشايخنا في دار الإفتاء كوقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأصدروا في هذا بيانا، هذا البيان موقع من سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز وسماحة المفتي العام الآن الشيخ عبد العزيز الشيخ والشيخ عبد الله غديان والشيخ صالح فوزان والشيخ بكر أبو زيد. وجاء في هذا البيان سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لما فيه من الضرر إلى آخره، كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يكون تبرعات المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعود منه شيء المشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري، لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه، وهذا واضح لا إشكال فيه. ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة، لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان المفتي العام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وعليه توقيع أعضاء اللجنة. فهذا البيان صدر لأجل كشف هذا التلبيس الذي مارسته هذه الشركات، تمارس التأمين التجاري وتسميه التعاوني وتنسبه لهيئة كبار العلماء وتغرر بالعامة، العامة ما يفرقون، يأتي وينظر إلى هذا القرار أو الفتوى ما يفرق، ما عنده يعني مجال للتدقيق والتأكد. فينبغي يا أخوان التنبه والتنبيه على هذا، ونأمل أن توجد في المستقبل إن شاء الله شركات للتأمين التعاوني، وهذا يحتاج بالحقيقة إلى فقهاء يقومون بصياغة نظام الشركة من الأساس حتى يكون تأمينا تعاونيا. أما أن الشركة تقوم ثم تريد أن تحول هذا التأمين تأمين تعاوني فإن هذا يكون صعبا، لأنه إذا قامت الشركة قامت على أساس طلب الربح والكسب، وهذا لا يتفق مع طبيعة التأمين التعاوني. التأمين التعاوني قائم على التكافل والإرفاق، فإذا قامت الشركة وهدفها الأساس الكسب والربح هنا ترد الإشكالية. والواقع أن الأنظمة التي صدرت من ولي الأمر هي بالتأمين التعاوني. فمثلا التأمين على السيارة الذي صدر بقرار مجلس الوزراء تاريخ 12 من شهر شعبان 1422 هجرية، جاء فيه الإلزام بالتأمين التعاوني، بالتأمين التعاوني تجاهل الغير على رخص السائقين. وأيضا جاء في لائحة التأمين التي صدرت أن التأمين يكون تأمينا تعاونيا ومتوافقا مع الشريعة الإسلامية. فالأنظمة كلها تنص على أن التأمين تعاون، حتى التأمين الصحي أيضا منصوص على أنه تأمين تعاوني. فالخلل في التطبيق، ولا الأنظمة كلها على التأمين التعاون الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وهنا أؤكد على ما ذكرته سابقا من أن الأنظمة لا ليس فيها إشكالية، الأنظمة التي تصاغ ليس فيها إشكالية. مثلا ما ذكرته بالأمس نظام الأوراق التجارية ليس فيه إشكالية، بل فيه مادة كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فهو ملغي. فالأنظمة التي تصاغ تصاغ بطريقة جيدة، ولكن الإشكالية تأتي من جهة التطبيق والتنفيذ، هذه الحيثية. لكن فنجد مثلا هنا قرار مجلس الوزراء واضح في أن الإلزام إنما هو بالتأمين التعاوني وليس التجاري، ولكن المطبق الآن هو التأمين التجاري لعدم وجود شركات تطبق التأمين التعاوني. ولكن نأمل في المستقبل أن توجد وتقوم مثل هذه الشركات، خاصة إذا نشر الوعي بهذا، فإن يعني انتشار الوعي مهم جدا لقيام هذه مثل هذه الشركات. فإذا حصل توعية للمجتمع بمثل هذا فأظن أنها يعني أن هذه الشركات ستقوم في القريب إن شاء الله. ولكن لا بد أيضا من يعني نشر مثل هذا الكلام وتوعية المجتمع بمثل هذا، ولكن لا بد أيضا من يعني نشر مثل هذا الكلام وتوعية المجتمع بمثل هذا، يعني كما مثلنا في دروس سابقة بالشركات النقية والشركات المختلطة. لما حصل وعي من المجتمع بهذا أصبحت الشركات النقية في تزايد. هكذا أيضا إذا أصبح وعي بالتأمين التعاوني وأنه هو المتوافق مع الشريعة خلاف التأمين التجاري، فإنه يعني هذا الوعي ربما يتولد منه قيام هذه الشركات التعاونية. ولكن عندما نريد أن نعالج الآن الوضع القائم، الآن التأمين أصبح إلزاميا، والشركات القائمة الآن تمارس التأمين التجاري وإن أسمته تأمينا تعاونيا، فما الحكم في هذه الحال؟ نقول لا حرج على الإنسان في الاشتراك في هذا التأمين باعتبار أنه ملزم ومجبر على هذا، لا حرج عليه ولا يلزم بالتهرب منه. لأن بعض الإخوة يحاول مثلا أن يتهرب من هذا التأمين، هذا فيه يعني وقوع بالحرج، خاصة المسألة خلافية أيضا، وهذا مما يجعل يعني المسألة أخف. فنقول الدخول في هذا التأمين بهذه الطريقة يعني مع هذا الإلزام لا حرج فيه على المكلف، لا حرج فيه على المكلف باعتبار أنه مجبر وملزم ويلحقه حرج لو لم يفعل ذلك. ولكن إذا دخل في هذا التأمين باعتبار أنه مجبر ووقع له حادث مثلا، وقع له حادث وألزم الطرف الآخر بأن يدفع له أو يتكفل بأن يدفع له يعني مقابل التلف الحاصل في السيارة مثلا، وكان ما يدفعه له عن طريق شركة التأمين أكثر مما بذله، يعني مثلا دفع قسطين، دفع قسطين ولنفترض أنه بخمسمائة ريال، بعد ما دفع قسطين حصل لحادث سيارة، فالتزمت شركة التأمين بأن تدفع تكاليف أو يعني التلف الحاصل من هذا الحادث، ولنفترض أنه 3000 ريال، فهنا الآن سيأخذ أكثر مما دفع، سيأخذ أكثر مما دفع، فما حكم هذا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، فقال بعضهم أنه ليس له أن يأخذ إلا بقدر ما دفع، إذا كان ما دفع مثلا 500 ريال ليس له أن يأخذ إلا 500 ريال فقط، قالوا لأنه إذا أخذ أكثر مما دفع يكون قد أخذ مالا بغير حق، يكون هذا من أكل الأموال أموال الناس بالباطل. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز أن يأخذ ما بذل له ولو كان أكثر مما دفع، يجوز أن يأخذ ما بذل له ولو كان أكثر مما دفع، لأنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ، ولأن قاعدة الشريعة أن الغنم بالغرم والخراج بالضمان، ولأن هذا أقرب إلى تحقيق العدل، لأن هذا الشخص لو أنه لم يحصل له حادث لأخذت منه أموال كثيرة، فكيف نقول نجبره على أو نقول له إذا كان الحق عليك فابذله وادفعه ولو بذلت أموالا كثيرة، أما إذا كان الحق لك لا تأخذ إلا بقدر ما دفعت. هذا فيه شيء من يعني عدم العدل، وهذا القول هو الأقرب أنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ، والخراج بالضمان والغنم بالغرم، وهذا هو أقرب إلى العدل من القول الأول. كيف نقول لهذا الشخص ادفع لشركات التأمين ولو بأكثر مما تأخذ، أما إذا كان الحق لك فلا تأخذ إلا بقدر ما دفعت؟ هذا فيه شيء من عدم الإنصاف وعدم العدل، فيه شيء من عدم الإنصاف وعدم العدل، وفيه مراعاة لجانب دون جانب. لماذا تراعي شركات التأمين ولا تراعي هذا الفرد المسكين فتقول لهذا الفرد لا تأخذ إلا بقدر ما دفعت؟ طيب، وإذا لم يحصل له حادث أخذ من المال بغير حق، فكما أنه يؤخذ منه المال فأيضا إذا كان له إذا حصل له حادث ينبغي أن يأخذ المال أيضا. هذا هو الأقرب للإنصاف وإلى تحقيق العدل، والله تعالى أعلم. هذه نبذة مختصرة عن هذا الموضوع، وإلا الكلام في يعني فيه طويل جدا، بل فيه رسائل علمية، رسائل دكتوراه، ولكن هذه هي نبذة مختصرة. الموضوع الثاني والأخير معنا في هذه السلسلة من الدروس هو عن خطاب الضمان. خطاب الضمان، وخطاب الضمان تنشأ الحاجة إليه عند الدخول في مناقصات ونحوها للقيام بأعمال معينة كتنفيذ مشاريع مثلا أو تأمين أشياء، فتقوم الجهات الطالبة لذلك بطلب خطاب ضمان من المتقدم للدخول في تلك المناقصات. فمثلا تشترط الدوائر الحكومية لمن يريد الدخول في مناقصة تنفيذ مشروع معين أو تأمين أشياء معينة، يقولون من يريد الدخول في هذه المناقصة لا بد أن يأتي بخطاب ضمان. خطاب الضمان هذا تصدره البنوك، والغرض من طلب خطاب الضمان هذا من الجهات الطالبة له كالدوائر الحكومية مثلا، أولا يكون هذا الخطاب بمثابة التأمين، التأمين في حالة التخلف عن إنجاز هذه المشاريع فيخصم عليه منها. وأيضا من فوائد خطاب الضمان هذا ضمان جدية عرض كل من يريد الدخول في المناقصة، ضمان جدية عرض كل من يريد الدخول في المناقصة بأن يكون إنسانا جادا، ليس إنسان يعني متلاعبا أو يريد أن يجرب. وأيضا من فوائد خطاب الضمان أو من فوائد طلب خطاب الضمان عدم التورط في خسائر وديون في حالة رسوب العملية على هذا المتقدم، فيكون هذا خطاب الضمان هذا بمثابة التأمين لهذا الشخص المتقدم للدخول في هذه المناقصة. فكأن هذه الجهات الطالبة خطاب الضمان كالدوائر الحكومية مثلا تقول لمن يريد الدخول في هذه المناقصة أعطونا تأمين، لكن بدل ما يطلب التأمين نقدا يطلبوا عن طريق هذا الخطاب الذي تصدره البنوك. ولهذا يمكن أن نعرف خطاب الضمان بأنه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. إذن وتعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. يعني هو يشبه التأمين، كأن البنك يقول نحن نلتزم بأن ندفع لهذه الجهة يعني في حدود قيمة خطاب الضمان هذا عند مثلا عدم تنفيذ المطلوب منه أو عند خصم عليه ونحو ذلك. خطاب الضمان هذا إما أن يكون بغطاء أو يكون بدون غطاء. إذا كان بغطاء معنى ذلك أن طالب خطاب الضمان له رصيد يغطي قيمة خطاب الضمان هذا، يعني لو كان خطاب الضمان هذا مثلا 100,000 ريال قيمته وهذا في رصيده مثلا 100,000 ريال أو تزيد، هذا يقال أنه يعني له غطاء لكن لو كان مثلا هذا الذي يريد الدخول في مناقصة طلب من خطاب الضمان، خطاب الضمان هذا قيمته 100,000 ريال، رصيده 10,000 ريال، لكن البنك لا مانع لديه ثقة منه في هذا العميل أن يعطي خطاب ضمان 100,000 ريال، هذا يعتبر خطاب ضمان بدون غطاء، يعتبر خطاب ضمان بدون غطاء. والتكييف الفقهي خطاب الضمان، التكييف الفقهي بخطاب الضمان إذا كان بغطاء فإن العلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره الذي هو البنك هي الوكالة، إذا كان بغطاء فالعلاقة هي الوكالة، كأن يعني هذا الشخص يقول للبنك وكلتك في أن تصدر لي هذا الخطاب بهذه الطريقة، والوكالة تصح بأجر وبدون أجر. ولذلك لو يعني أخذ البنك عمولة على هذا الخطاب فلا إشكال فيها. أما إذا كان خطاب الضمان بدون غطاء فالتكييف الفقهي له أنه ضمان أو كفالة، ضمان أو كفالة، فكأن هذا البنك يضمن هذا الشخص الذي يريد الدخول في مناقصة، يضمنه أمام الجهة الحكومية مثلا. والبنك عندما يصدر خطاب الضمان لا يصدره مجانا وإنما يتقاضى عمولة عليه، والإشكال هنا في هذه العمولة، يعني إصدار خطاب الضمان ليس في إشكال إلا من جهة العمولة التي يأخذها البنك عليه. نقول هذه العمولة ما كان منها مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فإنه لا بأس بها، ما كان مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فإنه لا بأس بها ولا إشكال فيها. أما أخذ العمولة مقابل إصدار خطاب الضمان،
أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.